أن ما نقلته وكالة سبأ الرسمية بنسختها التابعة الحكومة الموالية للرياض عن اللقاء لا يمت إلى السلام بأي صلة. ومما يعزز تلك المؤشرات بدء التحالف منذ أكثر من أسبوع ترتيبات ذات طابع عسكري تمثلت في لقاء عسكري رفيع ضم قادة القوات المشتركة ونائب أركان الجيش السعودي الفريق أول مطلق الزامع وقادة القوات الإماراتية في اليمن محمد العامري، عقبه استدعاء العليمي من مقر إقامته في الرياض إلى مقر قيادة قوات التحالف أواخر الأسبوع الماضي. طبعا يضاف إلى ذلك مستمعي الكريم إلى ما تقدم استدعاء رئيس أركان القوات التابعة للحكومة الموالية للتحالف من مأرب الفريق صغير بن عزيز إلى الرياض. بالمقابل لمحت صنعاء على لسان رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط إلى احتمال قيامها بتحرك عسكري في حال عدم الإفراج عن سفن الوقود المحتجزة. كما نوهنا وصلت إلى 12 سفينة السفن المحتجزة من قبل تحالف العدوان. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. طبعا اللقاء واللقاءات كثيرة حقيقة. وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ جمع هذا اللقاء، أيضا المشير مهدي المشاط باللواء محمد ناصر العاطفي. رأى المشاط أن المعطيات القائمة أمام تحالف العدوان تحتم عليه إطلاق السفن المحتجزة والكف عن احتجازها والقرصنة عليها، وشدد أيضا على ضرورة صرف مرتبات موظفي الدولة، استعادة موارد النفط والغاز المنهوبة، وأكد أن الشعب اليماني بات اليوم قادرا على انتزاع حقوقه المشروعة. ووفقا لما نقلته صحيفة الجيش في صنعاء، فإن العاطفي أكد من جهته أن القوات المسلحة في أتم الجهوزية والاستعداد لتنفيذ أي توجيهات، سواء في ما يتعلق بإخلاء العدوان بشروط الهدنة أو بالمواجهة الشاملة مع تحالف العدوان لتحرير كل شبر من تراب الوطن. نبحث ونتحدث عن بدء العد العكسي لانتهاء الهدنة، ولا زال احتجاز السفن ورقة قدرة يستخدمها تحالف العدوان، عدم صرف المرتبات ونهب الثروات اليمنية خصوصا النفط، بالإضافة إلى كل ما تم حقيقة فعله خلال الفترة الماضية من الكثير من الانتهاكات لهذه الهدنة. الأخ شرف الدين الرحبي معنا من اليمن، السلام عليكم أخي الكريم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولكل المستمعين في طهران. طبعا لا يخفاكم بأن الهدنة الثالثة والتي تعتبر هي هدنة مؤقتة كما أكد عليها سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله. الشعب اليمني أيديهم قابضة على الزناد وهم يرون ذلك التواطؤ وأيضا المؤامرة من قبل تحالف العدوان ومن الأمم المتحدة التي تحتج السفن والمشتقات النفطية، وافتعلت أزمة في أوساط الشعب اليمني. هناك طوابير في المحطات بسبب احتجاز سفن المشتقات النفطية، ومع دخول موسم الزراعة الشعب اليمني يقوم بزراعة أراضيهم ويريدون مشتقات نفطية لري محاصيلهم الزراعية التي ستهلك إذا لم يتم ريها بالمشتقات النفطية. طبعا العدوان يماطل في تنفيذ بنود الهدنة من خلال فتح مطار صنعاء الدولي وأيضا فتح ميناء الحديدة لسفن المشتقات النفطية، ويعرقل دفع مرتبات الموظفين في الوقت الذي فيه ينهب ثروات الشعب اليمني المشتقات النفطية والمخزون النفطي للشعب اليمني يتم نهبه عبر السفن الفرنسية والأوروبية والشركات الأمريكية التي تستنزف ثروات اليمن. الشعب اليمني يطالب القوات المسلحة بالرد على مثل هذه الخروقات المستمرة و التجاوزات والتنصل عن تنفيذ بنود الهدنة. طبعا لا يخفاكم العروض العسكرية التي نفذتها المناطق العسكرية مؤخرا، وكان العرض العسكري الذي سمي بوعد الآخرة في قبالة البحر الأحمر هي رسالة لكيان العدو الصهيوني بأن الشعب اليمني يخوض هذه المعارك الهامشية مع دول تحالف العدوان، وأن معركته الكبرى بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون بتحقيق وعد الآخرة مع كيان العدو الصهيوني. الشعب اليمني متأهب مع جيشه ورجال الشعبية وقواته المسلحة بكل الأسلحة في مقدمتها سلاح الإيمان، ثقتنا بالله سبحانه وتعالى بأنه سينصرنا كما نصرنا خلال 8 سنوات الماضية، سينصرنا بإذن الله. وآخر الدواء هو هو الكي بإذن الله سبحانه وتعالى، ولن نفرط عن عزتنا وكرامتنا.
بارك الله بكم، شكر جزيل لك أخي الكريم والفاضل شرف الدين الرحبي من اليمن، شكرا على هذه المساهمة والمشاركة معنا. كتب لنا الإخوة من اليمن في المساهمات التي وصلتنا عبر الواتساب الأخ عبد الله من السنغال، بس نتوقف عند مساهمتي كبداية. يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله أخي عبد الله، حياك الله وبياك. يبدو أن الهدنة الممتدة في اليمن شارفت على الوصول إلى نقطة تحول تفصل ما قبل التمريد الثاني عما بعده لناحية تقييم ثمارها وأثارها على الوضع العام في البلاد. التقييم طبعا وصل إلى مراحله النهائية الآن مع وصول الهدنة أيضا وبدء العد العكسي لانتهائها، ونعتقد بأن القرار الصائب والصحيح والذي يراعي مصلحة أبناء اليمن سيتخذ من قبل القيادة العسكرية والسياسية في اليمن خلال أيام القليلة القادمة. ولا يمكن هنا الحديث حقيقة عن شيء غير ذلك، باعتبار أن كل ما جرى خلال الفترة الماضية كان بصالح أبناء اليمن بالرغم من كل المعاناة التي عاناها أبناء الحكمة والإيمان، بصالحهم من نواحي كثيرة. نتحدث عن قضية الاستقلال والحرية وأن يكون القرار يماني يماني دائما بعيدا عن التبعية لخارج اليمن، خصوصا وأن هذا الأمر للأسف الشديد استمر لفترة طويلة في اليمن، يحاول فيه العدوان اليوم بشتى الوسائل والذرائع أن يستمر هذا الوضع أو أن يعيد الحال لما كان عليه قبل ثورة 21 من سبتمبر، قبل التغيير الذي طرأ على اليمن وأخرجها من ذلك المربع الذي أراد فيه العدوان أن تبقى فيه دائما. فإذا بأهل الحكمة والإيمان اليوم يتعاملون بشكل مختلف تماما عما كان يتم التعامل فيه مع المملكة العربية السعودية وكذلك مع الجانب الأمريكي، وهذا الأمر ليس بالأسرار، معروف للقاصي والداني. هنا لا بأس أيضا أن أقرأ في المساهمات الأخ محمد كتب إلينا أو يكتب إلينا في هذه اللحظات. نعم، يقول بعد السلام والتحية، لكم السلام أخي الكريم والفاضل. لقد أثبتت الوقاع على الأرض بأن هذه الهدنة خاوية ولم تخدمنا، فعلى القيادة أن تتخذ ما يصلح لنا ولأهلنا ولآخرتنا، أي أن لا تمد. نتمنى ذلك من قيادتنا. أخوكم محمد من اليمن، حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل، وشكرا على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. لا بس نتوقف عند فاصل، نواصل من بعده لقاءنا في اليمن، التصدي والتحدي، رافقونا.
وتراب أرضك من ذهب وتموت دمعا واغتيال. واغتيال من دون جرم أو سبب وحكومة صماء لا تصحي وهل يصحي الذنب وتموت دمها واغتيال من دون جرم أو سبب.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. ينضم إلينا ضيف الكريم في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي اليماني الأستاذ حامد البخيتي. أستاذ حامد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أحمد.
حياكم الله وبياكم. يسعدنا أن تكون معنا أستاذ حامد ونحن نبحث في هذا اللقاء عن بدء العد العكسي لانتهاء الهدنة. هل تعتقد بأن انتهاء هذه الهدنة سيكون الأخير باعتبار أن ما جرى خلال الفترة الماضية على الأقل هذه السفن التي بلغت 12 سفينة محتجزة ستعجل في قرار الحكومة في اليمن بأن لا يتم التمديد ولو أنه لا يسمح التدخل حقيقة في أمور كهذه، لكن كإعلام نطرح ذلك ونتساءل مع إخوتنا في اليمن. تفضلوا.
اهلا وسهلا فيك اخي الكريم احمد. اهلا بالسادة المستمعين. نعتقد بان الهدنة وضعت من قبل القوى السياسية المتواجدة في صنعاء على اساس ان يكون هناك حلحلة الملف الانساني فيما يخص فك الحصار وإعادة الوضع الاقتصادي الى ما كان عليه، صرف الرواتب، تراجع الاسرى، سمح للسفن بالمرور الى اليمن. هذه المطالب التي وضعت من قبل السياسي في صنعاء يتم التعاطي معها سلبا وايجابا بالكيفيه التي تراها الامم المتحده والتي تصل اليها الامم المتحده والاطراف المعنيه. اقصد بان هذه المؤشرات التي من خلالها تقيس صنعاء موقفها وتعاطيها مع الهدنة سواء من ناحية تمديدها أو بقاها أو استمراريتها أو جعلها أرضية لحلول سياسية. هذه الخيارات اليوم في هذه المرحلة لا زالت مطروحة حقيقة. وأعتقد بأن السياسي المفاوض سواء في عمان مسقط أو في عمان الأردن يطرح هذه الأطروحات بشكل واضح وعلني بحيث يجعل من طاولة المفاوضات أو طاولة الحوار منبر لتحقيق مطالب للشعب اليمني أو للتخفيف من معاناة اليمنيين. في هذه الهدنة المرتقبة التي ينتظر أن تمدد في نهاية شهر مارس لا زالت المطالب في الملف الاقتصادي، صرف الرواتب وإدخال السفن النفطية وتوسيع دائرة الإقلاع ودائرة الطيران في مطار صنعاء لا تزال قائمة من قبل الوقت الوطني، خصوصا والهدنة وضعت الحلول الإنسانية فرضة. ومن هذا المنطلق أعتقد بأن ما جرى مؤخرا من قبل الأمم المتحدة أو تحالف العدوان منع السفن أو احتجاز السفن يأتي في إطار أن تكون المطالب المطروحة في الطاولة أقل مما يجب أن تكون عليه، لا ترتفع مطالب بحكومة صنعاء بشكل الذي لا تريده دول العدوان. طيب. مثلا ستسمح ربما تجعل من المفاوضات القادمة بأنها ستسمح للسفن أن تدخل إلى الحديدة، إلى ميناء الحديدة. وهذه التفاوض أو اللعب بالورقة الإنسانية كانت منهجية تمارس ضد الشعب اليمني للأسف. في ظل واقع سياسي دولي مضطرب وفي ظل أيضا مشهد إقليمي غير متزن وايضا في ظل
طيب استاذ حامد يعني في ظل هذا المشهد الذي رسمته لنا مشكورا، اسمح لي ان اسال هنا بشكل مباشر، هل اليمن اقرب لتمديد الهدنه ام هو اقرب لرفض تمديدها بشكل مباشر؟
اعتقد بانه اقرب لتمديدها.
لماذا؟ على اي اساس؟
الوضع الاقتصادي في الجمهور اليمني مخيف جدا.
صحيح.
التدهور الاقتصادي مخيف جدا حقيقة، وباتت المطالب التي وضعت المشهد العسكري أيضا لا يخفف من معاناة اليمن. لا يخفف من معاناة اليمنيين، ولا يحقق أهداف حقيقية يمكن أن تسند هذه الفاجهة.
طيب أستاذ حمد، أستاذ حمد، هناك نقطة غاية في الأهمية تحدث عنها أكثر من مسؤول، بأننا نرفض حالة اللا سلم واللا حرب. هذه الحال، هذا الأمر الذي يحاول فيه تحالف العدوان أن يحصر فيه الجانب اليمني في زاوية حرجة، حالة اللا سلم واللا حرب هي أقسى بكثير من حالة الحرب المباشرة، وبالتأكيد هي أسوأ من حالة السلم الواضحة والمعلنة إن كان هناك نية لتحالف العدوان لذلك. هل ستوافق صنعاء بالرغم من كل هذه الكارثة الاقتصادية والوضع الاقتصادي في اليمن؟ كارثة بكل ما تعنيه الكلمة، الكل يعلم ذلك، لكن هل هذا يعني يسمح بقضية أن تكون هناك هدنة وتمدد على حساب الأمور الأخرى؟
أعتقد بأنه لا خيار لدى صنعاء إلا أن توافق على الهدنة، خصوصا وأنها تدافع عن اعتداء، عن حالة اعتداء. حالة الاعتداء ترتفعت، بقي الحصار الاقتصادي، يتم اللعب أوراقه في طاولة سياسية هشة وفي مشهد اقتصادي مميت الجمهوري اليمني وفي وضع سياسي غير متزن، وبالتالي الدول العدوان تلعب على هذه الطاولة. وأعتقد بأن حكومة صنعاء تضطر اضطرارا للموافقة على تمديدها، خصوصا وأن الخيارات لديها محدودة. أما أن تجن أن تقوم برفض الهدنة، فهناك طعم، يعني أقصد في طاولة المفاوضات تقدم أشياء تجبر حكومة صنعاء على الموافقة في ظل الوضع الاقتصادي الغير متزن. وأيضا نتيجة لأن الشعب اليمني خلال المرحلة الماضية انشغل بالمشهد العسكري بشكل رئيسي ولم يتجه في مسارات اقتصادية، باتت إيجاد حزم اقتصادية في الجمهورية اليمني مخلفة وغير قادرة أن تنفذ من قبل حكومة صنعاء كرؤية واقعية أو رؤية مقبولة أو رؤية قابلة للتنفيذ. صنعها وأنها وظفت طاقتها كلها خلال المرحلة الماضية في المرات الماضية في الجانب العسكري. عندما قبلت بالهدنة بمستويات أقل، بات بعد هذه المدة وبعد هذه المدة من قبول الهدن، باتت حكومة صنعاء أقرب لقبول الهدنة من بعيد من رفضها، وهذا واقع مؤسف حقيقة. لكن صحيح أن الخطاب السياسي يطرح بهذا الشكل، لكن أنا أحدثك من كواقع، أرى بأن الهدنة ستقبل بالواضح، بأنها ستقبل في حال تمديدها، لولا لم يكن إلا إدخال المشتقات النفطية.
صحيح،
طبعاً الواقع الاقتصادي في صنعاء ضعيف جدا، وليس هناك بنية اقتصادية حقيقية في الجمهورية اليمني، وليس هناك أيضا مسارات اقتصادية، والمواطن اليمني بات يعاني حقيقة من واقع اقتصادي مزري. صحيح أن المواطن اليمني خلال المرحلة الماضية قاتل على الكرامة، لكن الآن باتت الحقوق التي حقوق الحياة باتت على طاولة يعني على حافة المطالب الأساسية للمواطن اليمني
حقيقة.
هذا للأسف حكومة صنعاء لم تحقق إنجاز في هذا المجال، كانت منشغلة بقضية العسكرية ووصلت إلى هذا المستوى من
حقيقة. أستاذ حامد، هناك من يوافقك الرأي،
واجه الحروب.
نعم، يوافقك الرأي في قضية أن الوضع الاقتصادي يفرض على الجانب اليماني أن تكون هناك ربما موافقة، ربما نقول هنا لا يمكن أن يتم التدخل في قضية بهذا الحجم بهذا الحساسية. القيادة هي من تحدد، هي من تقرر، وهي من تتحمل المسؤوليات وتبعات موافقة أو رفض على قضية تمديد الهدنة لأهمية وحساسية الموقف. نتحدث عن أرواح الملايين اليوم باتت مرهونة في قضية الحكم في صنعاء وحكومة الإنقاذ في صنعاء، وكما تفضلتم الوضع الاقتصادي كارثي مأساوي، سمي ما شئت بكل ما تعنيه الكلمة، الكل يعلم ذلك، ليست بالأسرار التي نشيعها هنا، لكن تبقى التساؤلات مطروحة إلى أي مدى يمكن أن تقدم هذه الهدنة المزيد من أو شيئا لأبناء اليمن يخفف من أعباء الحياة و ما يتم الحديث عنه اليوم كما تفضلتم أبسط أمور الحياة يحتاجها أبناء اليمن، وباتت شبه معدومة الكثير من الأمور التي يجب أن تكون متوفرة في أي بلد لأي مواطن كان، باتت تكون معدومة تقريبا في اليمن بسبب الحصار وبسبب الوضع الاقتصادي والانشغال، الانشغال كل الانشغال بالتصنيع العسكري، مواجهة العدوان، وأد المؤامرات وما جرى خلال الفترة الماضية، كله كان جبهة واحدة، كل اليمن جبهة واحدة. 8 سنوات لا زالت حكومة الإنقاذ ليل نهار تعمل من أجل أن يكون هناك مواجهة لكل المؤامرات والمخططات، وبالإضافة إلى ما يتم الحديث عنه في قضية التصنيع العسكري. فالجانب الاقتصادي
جميل فيما يخص
نعم.
فيما يخص هذا الجانب الذي ذهبت إليه، أعتقد بأن هناك خيار لدى حكومة صنعاء، وهي فتح رفع خطاب سياسي، يعني رفع مستوى الخطاب والفعل السياسي المعبر عن عملها والمستند على تموضع اليمن الجغرافي في مواجهة الوضع المأساوي الاقتصادي. أقصد بأن تكون رافعة الخطاب السياسي والفعل السياسي في طاولة المفاوضات هو العمل العسكري والقوة البحرية والعمل البحري، بأن اليمنيون لن يسمحوا بأي، يعني مثلا أن تمدد الهدنة بشروط أن أي اعتداء على السفن أو وفق الخيارات القادمة، وما سيطرح في الخيارات القادمة أن تطرحها بخطاب سياسي أكثر ارتفاعا لتتخذ منه العمل العسكري مسارا يمكن أن يفك الساقة الاقتصادية التي تعاني منها اليمن نتيجة الحصار. لأن السعودي بهذا الخيار الذي ذهب إليه أراد أن ينأى بنفسه من هذه الحرب، وأن يجعلنا نواجه جوعنا بأداة الأمم المتحدة وبالمماطلة في تحقيق المطالب الإنسانية التي كانت ولا تزال هي المظلة التي وضعت بها الهدنة. لكنه يتلاعب بهذه الورقة، والتلاعب في ظل خطاب سياسي أضعف لا يرتقي إلى المستوى الذي يتيح للعمل العسكري أن ينطلق على أثره، يبقى خيارات حكومة صنعاء محدودة. لكن في حال رفع الخطاب السياسي أو اتخذت هذه الجولة من تمديد الهدنة منبر لرفع الخطاب السياسي المستند على العمل العسكري أو المشرع للعمل العسكري في فك الحصار الاقتصادي، فإن هناك سوف يكون ضغوط حقيقي.
اليوم الوضع العالمي لا زال باتجاه أن يكون هناك تهدئة في الملفات الساخنة كالملف اليماني، وليس من مصلحة الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وحتى الكيان الصهيوني أن ينشغل بأمور أخرى سوى الأمور التي هو منشغل بها حاليا. هناك أزمة طاقة عالمية، هناك أزمة غذاء عالمية، هناك ضغط باتجاه محاولة إنهاء الوضع في أوكرانيا لم تنجح حتى هذه اللحظة، ولا زال يعاني فيها الغرب الذي بدأ الشتاء والبرد يطرق أبواب الغرب، وهم لم يتسلحوا بسلاح الطاقة الذي لا زالوا يعانون من تهدئة الملفات كالملف اليماني، من الأمور الغاية في الأهمية والتي يتحدث عنها الجميع اليوم في الجانب الأوروبي. لذلك وجدنا الجولات الأخيرة تحاول أن تهدئ الأوضاع باتجاه أن تستمر هذه الهدنة. طيب بالمقابل لماذا لا تقدم هذه الدول شيئا للجانب اليماني الذي هو بحاجة لكل شيء، للغذاء، للدواء، للطاقة، حتى السفن التي ترخص من قبل الأمم المتحدة يحاول بها تحالف العدوان أن يحتجزها كما يحتجز الآن 12 السفينة، ووضع الطاقة في اليمن ليس بالجيد كما تعلمون. تفضل.
نعم، في هذا الخصوص هذه المؤشرات يجب أن تتخذها الوفد المفاوض، سواء الوفد المفاوض في الجانب الاقتصادي المتواجد في الأردن أو الوفد العسكري المتواجد في الأردن أو الوفد السياسي الموجود في عمان.
طيب.
يجب أن يتخذ من هذه الخطوة أو من هذا الاضطراب الدولي أو من هذا المخاوف الدولية منبرا ليعبر للشعب اليمني كما يعبر للقوى الخارجية، بأن يخاطب الشعب اليمني كما يخاطب الخارج خطاب واضح وصريح بأن الوضع بالواقع الاقتصادي كما هو عليه وبالخيارات العسكرية التي يمكن أن تتخذ في خلال تم التلاعب بملف الهدنة وجعل المستهدفة هي حكومة صنعاء حاليا حقيقة من هذا الوضع الذي تذهب إليه جولة الهدنة مستهدفة شعبيا لدى الشعب اليمني. يعني اليمنيون لا يستصيغون الأداء السياسي القائم حاليا في جولة المفاوضات لأنه لم يحقق شيء، وهذا وضع أريد للحكومة صنعاء أو أريد للمفاوض اليمني أن يضع نفسه فيها، ويجب أن ينأى بنفسه وأن يعود إلى حضر شعبه كمفاوض سياسي ليستعيد الفعل العسكري أو يتخذ من الفعل العسكري منبرا. العروض العسكرية ليست ذات جدوى في ظل غياب الخطاب السياسي الذي يجمع الشعب ويلتف حوله الشعب لينطلقوا في خيار استراتيجي أو خيار عسكري أيا كان، على الأقل تحافظ على الكرامة، لأن الكرامة عندما تغيب تغاب أو تستهدف بهذا الأسلوب المهين الذي يستهدف البطن الجائعة يصبح حالة الحقوق متوحشة، يصبح الإنسان متوحش في البحث عن حقوقه. هذا منهجية أوروبية تستهدف من خلالها حكومة صنعاء والمفاوضة اليمنية حاليا. يجب أن تتخذ الوفد المفاوض اليوم خطوة إيجابية في اتجاه صحيح يضمن لها بقاء الشعب المتحد خلال سنوات متحدا معها، ويضمن لها أن تحقق أهداف مرضية للشعب، ويضمن لها أن تحقق أهداف سياسية في ظل وضع مضطرب دوليا.
طيب طبعا أستاذ حمد، لا يمكن إنكار أن العرض العسكري الأخير كانت له رسائل مباشرة لتحالف العدوان بأن القوى اليمانية قادرة اليوم على أن تصل إلى عمق داره وقادرة على أن تواصل المواجهة مع هذا العدوان. كلمة أخيرة قبل أن نودعكم سيد حامد، تفضل.
أشكركم كثيرا على حسن الإصغاء، واستمعنا أمل أن يرتفع من الفعل والخطاب السياسي للوفد المفاوض اليمني لنحقق من خلاله تنمية اقتصادية مستدامة واستقرار اقتصادي واستقرار اجتماعي في الداخل اليمني
إن شاء الله.
لأن الحالة الدولية تؤكد بأن الخيارات لا زالت لدى الجمهورية اليمنية، الاضطراب الدولي لا زال لدى الخيارات لدى الجمهورية اليمنية لدى حكومة صنعاء، وهذا ما نأمله أن تتحقق خلال هذه الجولة خصوصا والمخاوف مرتفعة سواء لدى الواقع الداخلي في الجمهورية اليمنية نتيجة لغياب الاستراتيجية المحافظة على الجانب الاجتماعي والاقتصادي في لدى الحكومة، ونتيجة لغياب الفعل السياسي هذا على المستوى الداخلي، ونتيجة للوضع الدولي المضطرب الذي يمكن أن تنهض اليمن كعملة في هذه المرحلة في ظل تموضعها الجغرافي. ولعل العرض الذي حصل في الحديدة يؤكد بأن ردود الأفعال لم تأتي إلا نتيجة لأن العرض العسكري كان في الحديدة وليس لما تضمنه العرض العسكري، لأن الأسلحة التي عرضت لدى الدول الغربية ما هو أشد منها، لكن الموقع الجغرافي الذي عرض فيه هو من خوف العدو حقيقة، ويجب أن يستخدم كفعل سياسي وكفعل عسكري.
شكرا شكرا جزيلا، بارك الله بكم أستاذ حمد البخيتي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، شكرا لانضمامكم إلينا ولكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء.
شمالي أنا جزرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا من وعزا لا يبالى وسلطانا كساه العلم بردا وآية جنة غرست هوى بقلب المنتهى فغدت أجدا ونورا ساطعا فاق الثريان له بصدارة التاريخ مهدا
يماني أنا جزراً
علام ومن يفرقنا ويغوي سيظهر زيفه والدهر يروي وتلفظه الرضا بل كيف تأوي يماني أنا جسرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وإنتاما وعزا لا يبالى وسلطانا كساه العلم بردا
يمن التصدي والتحدي. مسامات وصلتنا عبر الواتساب نتوقف عند الصوتية منها الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء نسمع معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لبرنامج الإيمان التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. الهدنة الأممية أوشكت على نهايتها دون أن يلتزم تحالف العدوان بكامل بنودها بل إن الاختراقات العسكرية والإنسانية يومية وخلال الهدنة الأخيرة لم تدخل سفينة نفط واحدة إلى ميناء الحديدة بما معنى أن التحالف يريد المساومة على الجانب الإنساني بالجوانب الأخرى العسكرية والسياسية. 12 سفينة تم احتجازها من قبل سفن القرصنة الأمريكية السعودية إلى قبال السواحل الجيزان وهذا الأمر يعطي الحق لقوات صنعاء بتسديد أقصى الضربات نحو العمق السعودي والإماراتي وضرب كل المنشآت النفطية شركة أرامكو السعودية والشركات النفط الإماراتية بكل أنواع الصواريخ البالستية والطيران المسير اليماني وكذلك الزحف نحو العمق السعودي وتحرير المناطق المحتلة في جنوب اليمن وفي الأماكن الأخرى وكذلك ضرب الشركات التي تنهب النفط والغاز اليمني بكل ما أوتي جيشنا العظيم من قوة وبأس شديد. هكذا هو العدوان وهكذا يجب أن يتعامل معه أبناء اليمن وإذا أردت السلام فاحمل السلاح وهذا هو المثل الأمريكي الذي نتعلم منه كيف نواجه أعداءنا ونواجه أعداءنا أيضا بالقوة الإيمانية والقرآن العظيم وبالقيادة الحكيمة على رأسها السيد القائد العلم عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم. شكر جزيل لأخ محمد مهدي من صنعاء على هذه المشاركة والمساهمة معنا. الأخ العزيز والفاضل أبو قيس كتب لنا من اليمن يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أبو قيس حياك الله بياك. يا أستاذ الأمم المتحدة تخلت عن توسيع الهدنة وتعدد الرحلات من وإلى مطار صنعاء تخلت عن موضوع المرتبات ما هي الأهداف للأمم المتحدة من تكرار لقاءات المرتزقة مع المبعوث الأممي هل صنعاء في حيرة أم أنها تستعد للخيارات القادمة الهدنة بين العدوان والأمم المتحدة وبوساطة سلطنة عمان من جهة وبين الجمهورية اليمنية في صنعاء كيف ستعود صنعاء للخيار العسكري وتفعيل عمليات كسر الحصار وضرب دول العدوان لماذا لم تتعامل صنعاء مع السفن التي تنهب الثروات اليمنية من شواطئ المحافظات الجنوبية باختصار وبعجالة. أخي أبو قيس أشكرك على طرح التساؤلات دائما ولأهميتها. أهداف الأمم المتحدة من تكرار اللقاءات هو أن تكون هدنة لفترة أطول من شهرين وثلاثة وأربعة هم يريدون 6 أشهر وربما حتى عام حتى ينهون الملف الأوكراني والأزمة أزمة الطاقة العالمية وكذلك الملفات الأخرى. صنعاء ليست في حيرة هي تستعد للخيارات القادمة بالتأكيد موافقة أو رفض لتمديد الهدنة تستعد صنعاء لها بكل ما تعني الكلمة اقتصاديا سياسيا أمنيا لوجستيا عسكريا تسليحيا وغيرها. قضية تفعيل عمليات كسر الحصار ضرب دول العدوان أيضا مطروحة على الطاولة وبقوة اليوم. الأخ أبو قيس يسأل يقول لماذا لم تتعامل صنعاء مع السفن التي تنهب هناك تهديد مباشر وصل إلى الشركات التي ترسل هذه السفن والدول التي ترسل هذه السفن وكذلك المرتزقة وتحالف العدوان الذي يساعد ويساهم في نهب ثروات اليمن وما العمل والعمل العسكري الذي قامت به التحضيرات العسكرية التي قامت بها صنعاء خلال الفترة الماضية إلا دليل على ذلك. يعني العرض العسكري جاء في منطقة والحديث كل الحديث عن البحر واستهداف أي نقطة في البحر من أي نقطة في داخل اليمن ليس من السواحل كما كان سابقا وهذا التصريح واضح وصريح لا يحتاج لا لتأويل ولا لتحليل ماذا يعني وما المقصود منه. أزف الوقت المخصص لهذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي والذي توقفنا فيه عند بدء العد العكسي لانتهاء الهدنة. حتى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
صوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمن للوجود يا ذا اليمن قولي فديتك يا يمن وكفي على هام الزمان وكفي على هام الزمان قولي بصوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمن للوجود يا ذا اليمن مفنبر عصف بالطغاة في أرض مقبرة الغزاة
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجري اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بحضراتكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم اليومي سفينة النجاة، لنتحدث من خلاله عن مصير القتلة والمجرمين الذين شاركوا بقتل الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه وسب عياله وأطفاله، حيث انتقم الله تعالى منهم على يد المختار بن عبيدة الثقفي الذي قتل كل واحد منهم على ما فعل في واقعة الطف. تابعونا بعد فاصل قصير. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. أحبتنا الكرام، يحرص القرآن الكريم في إراده لقصص الأقوام على التركيز على عواقب الأمور، فيؤكد دائما أن تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولكي لا يعمي الواقع الراهن أبصار الناس بزخارف أصحاب المال ومظاهر قوة ذوي السلطان، فإنه يأمر الناس بأن يسيروا في الأرض فينظروا لا إلى الآثار وإنما إلى العاقبة والنهايات. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ذلك أن المشكلة التي تعترض الكثير من الناس هو أنهم يريدون أن يروا النتائج عاجلة فييأسوا مع تأخرها من نصر الله، بينما ينصحهم القرآن بأن ينظروا إلى سنن الله في الذين خلوا من قبل، وهذه السنة لن تخطئ من يعاصرونهم من الظالمين والمجرمين.
وفي قضية كربلاء شاهد صدق على سنة الله في الظالمين وبرهان حق على أنه والعاقبة للتقوى. انظروا إلى تاريخ القتلة والمشاركين في الظلم، لم يمر عقد من الزمان إلا وقد تنشبت بهم أنياب أعمالهم فأصبحوا في رهن خطاياهم السابقة وهلكوا غير مأسوف عليهم من أحد. هذه النتائج لأولئك الأشخاص الذين قاموا بالجرائم حرصا على دنياهم ورغبة في بقائهم، فلا متاع الدنيا حصلوا عليه ولا البقاء أتيح لهم، فما مر عقد من الزمان إلا وقد ابتلعت الأرض أجسادهم وفرقت عن الأجسام رؤوسهم، بل ربما لو لم يرتكبوا تلك الجرائم لحصلوا على متع من الدنيا كثيرة ولعمروا أكثر مما صاروا إليه. يزيد بن معاوية بن أبي سفيان المسؤول الأول عن قتل الإمام الحسين عليه السلام هلك بنحو يختلف فيه حتى عاد أمر هلاكه مجهولا، فقد نقل في ترجمة اللهوف أنه قد خرج للصيد فاعترضه غزال وظل يطارده إلى أن انفرد عن عسكره وحرسه ووصل إلى خباء واستسقى صاحبه ماء فسقاه وعرفه على اسمه، فلما عرفه قام إليه الأعرابي ليقتله انتقاما للحسين عليه السلام، فهرب يزيد وتعلق في هذه الأثناء بالركاب ولم يستطع الاستواء على فرسه، فظل هذا الفرس وهو مسرع يضرب به كل حجر ومدر حتى هلك ومر غيره على مصرعه لاعنا إياه. قال الطبري: هلك يزيد بن معاوية وكانت وفاته بقرية من قرى حمص يقال لها حوارين من أرض الشام لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة 64، وهو ابن 38 سنة. وبهلاكه انتهى الحكم من الفرع الأموي السفياني، حيث لم يبق ابنه معاوية في الحكم غير شهرين. وأما عبيد الله ابن زياد فقد قتله إبراهيم بن الأشتر بعدما التقوا قريبا من الموصل، فاقتتلوا قتالا شديدا وقتل خلق كثير من الفريقين. وقال ابن الأشتر: قتلت رجلا لم أعرفه، فكشفوا عنه فإذا هو عبيد الله ابن زياد، ضربه إبراهيم الأشتر فقده نصفين، وقتل الحسين بن نمير الذي كان على ميمنة جيش ابن زياد، وانهزم أصحاب ابن زياد وتبعهم أصحاب إبراهيم، فكان من غرق أكثر ممن قتل، وأصابوا عسكرهم وفيه من كل شيء. وخرج المختار من الكوفة فنزل ساباط وجاءته البشرى بقتل ابن زياد وهزيمة أصحابه، وانصرف المختار إلى الكوفة، ومضى ابن الأشتر إلى الموصل وبعث عماله عليها. أما عمر بن سعد بن أبي وقاص فقد قال المختار قبل أن يقتله: لأقتلن غدا رجلا عظيم القدمين غائر العينين مشرف الحاجبين، يسر بقتله المؤمنون والملائكة المقربون. وكان الهيثم بن الأسود حاضرا، فوقع في نفسه أنه أراد عمر بن سعد، فبعث إليه ابنه العريان فأنذره، فقال: كيف يكون هذا بعدما أعطاني من العهود والمواثيق؟ وكان المختار حين قدم الكوفة أحسن السيرة إلى أهلها أولا، وكتب لعمر بن سعد كتاب أمان إلا أن يحدث حدثا. إلا أن عمر بن سعد يبيت ويمسي قلقا، فجعل يتنقل من محلة إلى محلة، ثم صار أمره أنه رجع إلى داره، وقد بلغ المختار انتقاله من موضع إلى موضع، فقال: كلا والله، إن في عنقه سلسلة ترده لو جهد أن ينطلق ما استطاع. ثم أصبح فبعث إليه أبا عمر فدخل عليه فقال: أجب الأمير. فقام عمر فعثر في جبته فضربه أبو عمرة بالسيف حتى قتله، وجاء برأسه في أسفل قبائه حتى وضعه بين يدي المختار. فقال المختار لابنه حفص ابن عمر وكان جالسا عند المختار: أتعرف هذا الرأس؟ فاسترجع وقال: نعم، ولا خير في العيش بعده. فقال: صدقت. ثم أمر به فضربت عنقه، ووضع رأسه مع رأس أبيه. ثم قال المختار: هذا بالحسين وهذا بعلي بن الحسين الأكبر، ولا سواء، والله لو قتلت به 3/4 قريش ما وفوا أنملة من أنامله. ثم بعث المختار برأسيهما إلى محمد بن الحنفية وكتب إليه كتابا في ذلك. مستمعين الأفاضل، كانت هذه نبذة عن مصير بعض قتلة الإمام الحسين عليه السلام، وقد كان شر مصير. إلى الملتقى في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مش عيون رفت راية حبي يا ابو عبد الله، يتسابق جدم ودقت قلبي يا ابو عبد الله، من بيت الحد ما اوصل يمك، الوادم تخدم للخاطر اسمك يا ابو عبد الله. رايح للحبيب، رايح للطبيب، مضطر وقريب للأمة يجيب، للأمة والصوتات له كلمة يا هلا، من بيتي لحد ما تذكر اسمك، يرفع شان اسمك، زاير وش ما يطلب يلقى الوادم لتخدمه، يا ضامي زوارك ما حد من عندهم يضمه، دربك امشي صار سني في شبت العجل، تراب السحك تنسوا ما بدله بذهب، تراب السحك تزوى ما بدك، قصة حب كف وهاي الراية، بقيت عيون على المشاية، حبيت الراية شالت رسمك، الوادم تخدمني